الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تلا بهداه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أف هذه كما سبق فيها عدة أوجه وجاءت بها قراءات. الوجه يعني هذه الأوجه كثيرة، وصل بعضهم إلى عشرة، أشهرها ستة بالفتح والكسر والضم، بالتنوين والسكون. كم تصير باللغة؟ ست. أف وأف وأفن، هذه الآن مع التنوين، والحركات مع وبدون تنوين: أف كسر بدون تنوين، أف وأف. هذه ست لغات، هي أشهر لغات، فيها لغات أخرى الأف بالياء، ذكر بعض المفسرين أكثر من ذلك. وسبق الكلام في معنى هذه الكلمة، وأن كلمة تطلق على شيء مستقبل، ويعني كراهية هذا المستقبل لرفضه وكراهيته. فلا تقل لهما أف، قال بعض السلف: لو علم الله سبحانه وتعالى كلمة أخف من هذه الكلمة ذكر أخف كلمة يمكن توجه إلى الوالدين. فإذا الله سبحانه وتعالى ذكر أقل ما يكون من العقوق والإساءة، فما زاد فهو باب أولى. هذه أقل كلمة، إذا تكلم بغيرها فهو من باب يعني بأكثر منها فهو عاق من باب أولى. طيب، رفع الصوت كذلك، حتى رفع الصوت لا يجوز أمام الوالدين إلا إذا كان على الوجه المعتاد، ومن يرفع الصوت أو الخطاب هذا في نوع توبيخ فلا يجوز. والله سبحانه وتعالى يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والقول الكريم مثل ما قال السلف: يا أبتاه يا أماه، والكلمات الطيبة: حفظك الله بارك الله فيك جزاك الله خيرا. ولو دعا له ويسمع: رب ارحمه كما ربيني صغيرا، هذا شك أنه يدخل في القول الكريم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ما المراد بالجناح هنا؟ المراد بالجناح، الجناح هو الجانب، وأطلق عليه الجناح لأنه هو الذي يعطي القوة للإنسان، فجانب الإنسان هو الشيء الأقوى فيه، وشبه بالجناح لأن قوة الطائر في جناحه، إذا كسر جناح الطائر هلك. الجناح يعبر به عن القوة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ليس الذل المذموم إنما ذل الرحمة، يعني بمعنى أن الولد مهما كان قويا من جهة البدن، من جهة العلم، من جهة الجاه أو المال أو المنصب، فإنه ينسى هذه القوة إذا دخل عند والديه. إنسان طبيب أو مهندس أو عالم أو مسؤول كبير أو نحو ذلك يرفع عند الناس ويعظم، لكن إذا دخل عند والديه ينسى هذا بكله، فلا ينتظر والديه أن يشيخوه أو يصدروه أو ينادونه بهذه الألقاب: يا شيخ، يا دكتور، يا أستاذ، يا كذا كذا، أو معالي، أو السماحة، أو كذا، من الألقاب التي تطلق في عند الناس، الألقاب المشهورة التي تليق بمنصب هذا الشخص. لا ينسى إذا دخل هو فلان الصغير الذي كانت أمه تزيل القدر منه وتلبسه وتنظفه، هو هذا، مهما كبر فإنه ينسى هذه الأمور. واخفض لهما جناح الذل، مهما كان عنده من القوة والجاه فإنه يخفضه إذا دخل على والديه، ولا ينتظر منهما أن يبجلاه أو أن يشيخه، بل يدخل على أن فلان الصغير الذي كان يرعيانه ويحسنان إليه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ويعني خصوصا إذا كان الوالد غليظا، هنا يظهر البر ويختبر. أما إذا كان الوالد سمحا وطيبا ورفيقا، فإن الولد في الغالب أنه لا يمتحن في هذا الجانب، لأنه يجد الحفاوة واللين بالرحمة والشفقة من والديه، فلا شك أنه سيخاطبهم بالحسنى ويؤدي حقوقهم يعني محبة ومسارعة. لكن متى يختبر؟ إذا كان الوالد فظا غليظا، ينهر ويشتم ويتكلم بالكلام الغليظ، وربما يصبح حل الضرب أحيانا لسبب أو لغير سبب، والولد كبر يعني في السن ويصعب عليه أن يتحمل الكلام الغليظ أو التحطيم التوبيخ أو الضرب، هنا يختبر بر الولد وصبره في هذا الجانب. فإذا الله سبحانه وتعالى قد يقدر على الولد هذا الأمر، يبتلى بوالد غليظ وشديد فيختبر اختبارا شديدا، وبعض الناس يعافى من ذلك، يكون والد سمحا طيبا ورفيقا فلا يبتلى. هذه ابتلاءات يقدرها الله سبحانه وتعالى على من يشاء. لكن لو قال ما ضابط طاعة الوالد؟ لا شك أن في غير معصية الله هذا لا خلاف فيه، لكن في غير المعصية هل يجب طاعته بجميع المباحات مهما كان الأمر ثقيلا، مهما كان مشكلا للولد، أو قد يفوت عليه بعض المصالح التي يحتاج إليها في معاشه كدراسة مثلا، الوالد يمنعه من السفر للدراسة وبحاجة إلى هذه الدراسة لا توجد في البلد، أو يأمره بأن يعمل معه في مزرعته أو في مكانه، هذه أمور واسعة يعني يختلف فيها الناس وتشكل على كثير منهم. يقول والدي يقول لا تذهب الدراسة، يبقى معي في مزرعتي تساعدني أو في محل تجاري أو نحو ذلك، أو يأمره بأوامر ثقيلة صعبة شديدة ولا يعطيه مقابل على هذه الأمور، فما الضابط في ذلك؟ العلماء ذكروا يعني بعض الضوابط، قالوا تجب طاعة الوالد على الولد فيما يحتاج إليه الوالد ولا يضر الولد، يعني هذا ضابط لا بأس به، يعني الأمر أول يكون الوالد محتاج إليه. أما إذا أمره أمر تعنت وتعسف وليس للوالد مصلحة في هذا الأمر، فلا يجب على الولد أن يطيعه ولا سيما إذا كان عليه حرج. مثل التخصصات في الدراسة، يعني الوالد يتعنت ويطلب من الولد أن يتخصص تخصصا صعبا مثل الطب، لازم تدخل الطب، والولد لا يريده، صعب عليه ولا يرتاح له، والوالد ما له كبير مصلحة في هذا إلا مجرد التباهي والتفاخر، والده طبيب وكذا، لكن ليس له مصلحة كبيرة مع وجود مشقة على الولد. هل تجب عليه الطاعة ولا ما تجب الطاعة؟ لوجود الحرج والمشقة على الولد وعدم الفائدة المباشرة الفائدة الحقيقية للوالد، مجرد مباحات ليس فيها مصلحة واضحة للوالد. إذن هذا الضابط يقرب لنا هذا الأمر، الوالد له حاجة في هذا الأمر، والولد لا يضره ولا يعطل عليه مصالح كبيرة. طيب لو قال له الوالد اعمل معي في المحل ولا تذهب للدراسة، يريد أن يسافر يدرس والوالد يمنعه لأجل يعمل معه، هنا في مصلحة الوالد في مضرة الولد، تعارض فعل الضار، قاعدة ما تنطبق هنا، أن يكون نافعا للوالد في نفع الولد للوالد، وأن لا يكون في ضرر الولد في ضرر الولد في ترك الدراسة التي ينبني عليها مستقبله والمؤهلات التي يحصل عليها التي تريحه في بقية عمره، ولو طاع الوالد لبقي طول عمره في هذه المزرعة أو في هذا المحل الذي هو للوالد، لو مات يمكن ذهب عليه فيضيق الحال على الولد. هنا إذا تعارضت المصلحة والمفسدة ماذا يصنع؟ ينظر في إيش؟ في أكبر الأمر، هل المصلحة الوالد كبيرة وهل المفسدة أو المضرة على الولد كبيرة؟ إذا كانت المضرة كبيرة والمصلحة للوالد أقل فإنه ترجح مصلحة الولد، ولا يلزم بأن يبقى مع الوالد في مزرعته ويترك الدراسة، لأن هذا يضر في عمره كله. والوالد يمكن أن يستغني بأن يستأجر عاملا أو موظفا يعمل معه في متجره أو في مزرعته. لأن هذه المسائل فيها موازنة، ينظر في المصالح والمفاسد، وإلا في الأصل طاعة الوالدين في غير معصية الله فيما لا يضر الولد وفيه لا شك نفع للوالد، هذه القاعدة. لكن أحيانا تتعارض المصالح والمفاسد، في مصلحة الوالد في مفسدة ومضرة على الولد، فينظر في هذا، تقدر هذه المصلحة والمفسدة وينظر في الأكثر والأغلب. والأمر يحتاج إلى نظر في كل مسألة على حدة، وأحيانا الوالد يتعنت أحيانا يتسامح، أما إذا سمح من طيب نفس فلا حرج. لكن إذا أمر بمعصية قالت الأم لولدها اذهب بي للزواج الفلاني وفيه موسيقى ورقص، أغاني ورقص أو اختلاط أو كذا، والوالدة مصممة على الذهاب إلى هذا الزواج، نصح الولد وبين له أنه لا يجوز وفيه كذا وكذا، فأبت وأصرت وقالت لازم توديني، ما في أحد يوديني إلا أنت، وبدأت تغضب وتنبز بكلمة سيئة وتصب الحقوق ونحو ذلك، ماذا يصنع المصلح؟
القول الكريم.
طيب القول الكريم يخالف وينصحها بالتي أحسن، تكلم بالكلام الطيب، لكن هل يوصلها؟ وإذا لم يوصلها ستغضب، ربما تصب العقوق تدعو عليه، يوصلها ولا لا؟
لا يوصلها.
ما يوصلها حتى لو غضبت ودعت عليه؟ حتى لو غضبت، حتى لو دعت عليه، بعض الأولاد يخاف إذا وصل الدعاء، خاف قال الله أمه تدعو عليه، تقول أنت عاقد تدعو عليه ويمكن ما وفق. لا إيش نقول؟ نقول هذا الدعاء لا يضر، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدعاء إذا كان ظلما بإثم أو قطيعة رحم أنه لا يستجاب حتى لو كان من الوالد، لأن الوالد لم يخطئ وهذا طاع الله. أحيانا الوالد الأب يكون مدخن فيقول للوالد إيش؟ أروح أشتري دخان، فيأبى الولد فيغضب الأب ويبدأ بالشتام والسب ربما ضربه، فهل يكون مكرها؟ الجواب لا، حتى لو غضب وسبه ودعا عليه ونحو ذلك ليس هذا إكراها، لأن الوالد لن يسجنه، لن يضرب ضربا شديدا في الغالب، إنما هو ضغط عن طريق الدعاء والسب، هذا يجب عليه أن يصبر ويتحمل ولا يطيع والده في معصية الله تبارك وتعالى. حتى يعني لو كان الوالد كافرا هل تجب طاعته في غير معصية الله؟ نقول نعم، الله سبحانه وتعالى ذكر هذا بقوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ويدخل في عموم قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى، حتى مع الأعداء يجب العدل، وهذا من العدل، لأن الوالد ولو كان كافرا الأم حملت وضعت وربت والأب أنفق وتعب، فيجب عليه أن يقابل هذا الإحسان بالإحسان ولو كان كافرين. لكن المحبة في القلب شيء آخر، لا يجوز له أن يحب والده الكافر لأنه عدو لله، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، المحبة شيء والطاعة شيء آخر. صاحبهم في الدنيا معروف يحسن بالمال بالقول يخدمهم وفعل معصية الله، لكنه ويدعوهم إلى الله، هذا من أعظم الحقوق بالحسنى، لكنه لا يطيع في معصية الله ولا يحبهم. طيب لو قال قائل، إذا قلنا لا يجوز محبة الوالد الكافر، فكيف نجيب عن قول تعالى إنك لا تهدي من أحببت نزلت في أبي طالب؟ الله تعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرسول بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أبا طالب وهو كافر لأجل حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه. كيف نجيب عن هذه الآية؟ عزيز شيء في من يجيب؟ لا، الخصائص بعيدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس باستجابة لأمر الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة في كل شيء، فلا يمكن أن يخص بشيء يكره الله تبارك وتعالى. الحب الجبلي الطبعي، هذا أقرب الأقوال. في قول ثاني يعني جعلوا فيه تقدير، جعلوا تقديرا في الآية، قالوا في محذوف تقدير إنك لا تهدي من أحببت هدايته، لكن الأصل ما هو؟ عدم الحذف والتقدير. الأصل عدم الحذف والتقدير إلا بدليل، وليس بدليل على هذا التقدير، لأنه لو فتح باب التقدير أمكن كل شخص أن يضع كلمة ويغير المعنى، لكن هذا التقدير يسمى التأويل، هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل عدمه، ولو فتح الباب لأمكن كل شخص أن يدخل كلمة قل فيه محذوف، مثل ينزل ربنا، يقول أهل البدع فيه محذوف تقديره إيش؟ ينزل أمره، يعني ينفتح الباب، ويمكن أن يتلاعب بالنصوص كلها بهذا الأمر يعني، لكن لابد من دليل على التقدير، فلا يسلم إلا بدليل. قل ما الدليل على أن المراد هذا المعنى؟ فإذا لم يوجد دليل فالأصل عدمه. إذن نقول الآية على ظاهرها، الله النبي عليه الصلاة والسلام يحب أبا طالب المحبة الطبيعية الجبلية كما يحب العسل والحلوى ونحو ذلك، هذا ما في محذور، وهذا أيضا ليس باختيار الإنسان، هذه أمور جبلية لا يملكها الإنسان. ولذلك جاز للمسلم أن يتزوج كتابية يهودية ونصرانية، وإذا كانت جميلة وتحسن إليه وتخدمه وتحبه وتتحفه بجميع أنواع الألطاف، سيحبها طبعا ولا لا؟ سيحبها طبعا، هذا معروف، محبة بين الزوجين معروفة، وفي الغالب أنه لن يستمر معها إلا إذا حبها لجمالها أو لحسن طباعها ونحو ذلك، فلا حرج عليه. لو كان الحب الجبلي ممنوعا لما أباح الله سبحانه وتعالى نكاح الكتابية، لأنها ليست مسلمة، الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم مشركون، تعالى عما يشركون، فأخبر أنهم مشركون، فكيف يبيح نكاحها ويحرم محبتها؟ الذي تناقض، نقول هذه محبة طبيعية التي ليس فيها تكليف، لا أجر ولا إثم، كمحبة الطعام ونحو ذلك.
قاعدة تنطبق في مسألة الإلزام بالزواج أو الإلزام بالطلاق؟
في كل يعني هذه قاعدة عامة، لكن المسائل أفراد المسائل تحتاج إلى نظر، يعني مثلا الوالد أو الوالدة يقول له ولا تزوج فلانة، يحددون له بنت خالك بنت عمك لازم تزوج بنت عمك، والولد لا يحبها، هل يلزم بذلك؟ هل تلزم الطاعة؟ ما تلزم، لأن عليه ضرر بزواج من لا يحب، ربما يؤول إلى الطلاق ويظلم هذه المرأة، رآها فلم تعجبه أو يعرفها من الصغر ولا وينفر منها، فليس العمر يلزمه بذلك. لكن لو اختار امرأة لا تعجبهم إما لأجل العائلة أو لأي سبب آخر وقال أنا أريد فلانة بنت فلانة، قال الأب لا هذه ما تصلح لأنه كذا وكذا، عنده أسباب معينة لا تصلح هذه الأسرة أن تكون أصهار، أن يكون أصهار الله لسبب لآخر. هل يجب طاعة الوالد الآن هناك إذا منعه من نكاح هذه المرأة؟ نقول هنا نعم تلزمه طاعته، لأن النساء غيرها كثير، فلم يتعين الأمر لهذه المرأة. صحيح الوالد يريد هذه المرأة، لكن على الوالد غضاضة وحرج أو الأم، هنا نقول الانصراف سهل، ينصرف عن هذه المرأة وينكح ما شاء من النساء. فرق بين المسألتين، الأولى يلزمونه بفلانة، لا ما يريد، ما يلزمون لا تجب عليه الطاعة، عليه ضرر في البقاء مع امرأة لا يحبها. أما المنع من امرأة معينة لم يعقد عليها بعد هذا أمر سهل، والوالد عنده وجاهة مثل ما يسمونه قبيلي وخضيري أو في عداوة بين الأسرة هذه والأسرة هذه، الولد ما يشعر، وفي هنا حساد وحززات بين الأسرتين، والولد ما عنده شعور، فذكرت له خطبها من أبيها وكذا وافقوا، فجاء لأبيه يقول ترى خطبت بنت فلان، الأب لا قال لا فلان ما صح بينه وبينهم مشاكل وكذا وكذا، هنا في أسباب معينة فتجب عليه طاعته في هذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن يطلق امرأته بعد النكاح وبعد الدخول، أمره بطلاقها لما أمره أبوه عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه أمر عبد الله يطلق امرأته، وكان عبد الله يحبه وكان عمر يكرهه، وعمر رضي الله عنه لا يكره إلا بحق، فأمر يطلقها فأبى، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام أي عبد الله وقال إن أبي يأمرني بطلاق امرأتي، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال طلقها، فأمر بالطلاق مع أنه مبغوض إلى الله تبارك وتعالى. وسئل الإمام أحمد رحمه الله قيل له إن فلان يأمره أبوه يطلق امرأته فهل يطلقها؟ هل يجب عليه؟ ماذا قال؟ كلام فيه حكمة، قال إن كان أبوك عمر رضي الله عنه فليطلق، لأن أبا قد يبغضها لأمر ليس دينيا، لأمر شخصي، والولد قد تزوج صار بينه وبين الزوجة محبة وربما أولاد ولم يتزوج فارقها. حتى الأم أحيانا تكره المرأة الزوجة لأسباب شخصية غيرة نحو ذلك، تقول هذه ما تقدرني ما راعتني وكذا، والزوجة لا بأس بها، لكن الحززات لا تنتهي والغيرة بين النساء. فالأم هذه أخذت موقف معين من هذه الزوجة وقالت الولد هذه ما تصلح طلقها، والولد يحبها وبينه وبينها عشرة وأولاد، هل يلزم يطلقها؟ لا ما يلزم الآن، لا يلزم يطلقها، لأن الأمر لأجل أمور شخصية وليس أمرا دينيا. لكن لو كانت المرأة فاجرة فاسقة والأم تكرهها دينا وعندها أدلة على فسادها وفسقها وفجورها، هنا لا بأس، يجب عليها أن يطيع أمه ويطلق امرأته. سئل ابن تيمية رحمه الله قال له رجل إن أمي تأمرني بطلاق امرأتي، فقال إن كانت امرأتك امرأة، إن كانت زوجتك امرأة صالحة فلا يجوز لك أن تطيع أمك بطلاقها، وأمك من هاروت وماروت الذين يفرقون بين المرء وزوجه، أنه لا يجوز التفريق بين الزوجين لأمور شخصية، لأن الزوجة ما احترمت الأم ما قدرتها، يمكن تقول لأن ما قدرت يا عمتي قالت يا أم فلان، يعني فيها حساسيات يعني سهلة بين النساء، أمور بسيطة لكن بعض النساء تكبر عندها، تقول هذه ما تقدري، ما تقول يا عمة أو يا خالة، تقول يا أم فلان، في نساء هكذا يقولون هذه ما تصلح طلقها، يعني الأمر ليس بالسهولة، قد يكون تعلق بها الولد وحبه، وقد يكون عنده ولد أو أكثر منها، كيف يطلق؟ ما يجوز الأم أن تعمل بالطلاق لأمور سهلة وأمور شخصية. إذا كانت مرأة صالحة في دينها فلا يجب على الولد أن يطيع أمه أو أباه بطلاق امرأته. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا يعني فيه تذكير بحال الصغر وأن الولد كان لا يستقل بنفسه وبحاجة لوالديه ولو تركاه لمات. فإذا كبر الوالدان وحصل لهم الضعف واحتاج إلى الولد فالله سبحانه وتعالى يذكره بما كان من حاله: كنت أيها الولد في حالة ضعف ولا تستقل بنفسك والوالد والوالدان قام عليك وصبر على تربيتك. فإذا ضعف الوالد واحتاج الولد فهذا دين على الولد، يجب عليه أن يرد الدين. وللوالد فضل السبق لأنه سبق إلى الإحسان إلى الولد، والوالد أحسن ابتداء والولد يحسن ردا ومكافأة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه في اعتقه، رواه مسلم. مهما عمل الولد من الإنفاق، من الطاعة، من الخدمة، مهما عمل فإنه لا يجزي والده إلا في هذه الحالة التي استثناها النبي عليه الصلاة والسلام: يجد عبدا فيشتريه ويعتقه. وهو يعتق عليه بالشراء، لكن كلمة فيعتقه يعني أنه يؤول، يحصل العتق بشراء الولد. ولا معلوم أن من اشترى من ملك ذا رحم محرم فهو حر، كما في حديث سمرة رضي الله عنه عند أبي داود، فيعتق بمجرد الشعر ولا يكون عبدا للولد ولا لحظة. لا يمكن أن يكون الوالد عبدا لولده، بمجرد ما يشتريه تم الشراء يعتق في الحال، كل ما بينهم محرمية: الوالد، الولد، الأعمام، العمات، الأخوال، الخالات، كل ما بينهم محرمية، الأخوة، الأخوات، أبناء الأخوة، أبناء الأخوات. لكن لو اشترى ابن عمه لا يعتق، أو بنت عمه لا تعتق، يمكن يجامعه بملك اليمين لأن ليس بينهما محرمية. وضابط المحرمية كما قال العلماء: ما إذا كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فإنه يحرم النكاح بينهما، هذا ضابط المحرمية، ما يحرم النكاح بينهما كالعمة والخالة ونحو ذلك. يعني على حسب القدرة، لأن المرأة تحت أمر الزوج، قد لا تستطيع أن تبر والديها كما تشاء، أنا محكومة. وقال: فيا سيدها لدى الباب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع على أهل بيته أو في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، المرأة من رعية الزوج، يعني من رعية الزوج، فهي تسمع له وتطيع لأنه الراعي، يعني هو السيد وهو مثل الرئيس أو المدير، يجب عليها أن تطيع. فإذا منعها من الذهاب إلى والديها كثيرا لا يجوز لها من الكلية، يجب علينا أن يسمح لها بما جرت في العادة في الأسبوع مرة، هذه عادة الناس في البلد، إذا كان بعيدا في السنة مرة مرتين يحتاج إلى سفر، فيجب علينا أن يسمح لها بما جرت في العادة. لكن هذه المرأة حريصة على البر، تقول: أنا كل يوم بروح عند أمي واحدة في البيت، أصلح لها الغداء والعشاء وأنظف لها البيت، كل يوم تبي تروح ساعتين أو ثلاث، والزوج يمنع، هل له ذلك؟ أقول: له ذلك، ويسقط الوجوب عن هذه البنت تجاه أمها لأنها محكومة بإذن الزوج، والزوج لم يسمح لها بالذهاب. لكن إذا سمح لها فالأصل أنها تبر كالولد كالرجل على حسب القدرة. أحيانا تكون البنت أبر من الولد، كثير من البنات تبر أكثر من الولد، قد تكون موظفة تنفق على والديها، وقد تكون متزوجة لكنها تأتي كثيرا وتنفع وتحسن أكثر من الولد من جهة المال والخدمة، وقد يكون العكس. الأصل أن الرجال والنساء سواء في الأحكام، كل أمر جاء فهو للرجال والنساء إلا ما خص الدليل. هنا نقول الدليل أن المرأة الزوجة محكومة فتبر على حسب قدرته. ثم قال جل وعلا: ربكم أعلم بما في نفوسكم، وهذا فيه يعني ترغيب وترهيب، ربكم أعلم بما في نفوسكم، أي من البر والعقوب، من محبة الوالدين والإحسان. إنسان في قلبه الحب لوالديه والحرص على البر والإحسان، لكنه أحيانا يعجز أو يقصر أو يفلت منه موقف سيء من كلمة أو كذا، والله يعلم أن البر مستقر في قلبه، لكنه يزل. ربما الأب شديد أو الأم شديدة وتسمع الكلام الشديد، يزل بكلمة، يرد بكلمة، يرفع صوته، أو يمتنع من خدمة لأنه مشغول أو نحو ذلك. لابد من هذا، مهما كان الإنسان حريص على البر لابد أن يحصل منه هفوات وزلات وتقصير. الله سبحانه وتعالى يرغب ويرهب، يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن كان في قلبك البر أعانك الله عليه وثابك عليه وغفر لك الهفوات والزلات، وإن كان في قلبك العقوق وعدم الحب لوالديك فالله يعلم. قد يبر الإنسان ليس لله، إنما يبر لأجل الرياء والسمعة أو مخافة أن يلام، مثلا ما في محبة في قلبك ويقول والله الشايب ذا مثقل عليه، لكن شو سوي، فضيحة، راح أحطه في دار الرعاية، فضيحة وعار، صح ولا لا؟ يمكن يقول هذا، لولا الفضيحة لذهب به إلى دار المسنين، لكنه يخشى الفضيحة، هذا ما في، ليس في قلبه بر. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب، هذا ما له أجر، لأنه أحسن لوالده لأجل لمخافة العيب من وانتقاد الناس، لكن ليس لله تبارك وتعالى. إذن هذه الآية فيها ترغيب، فيها ترغيب وتشجيع للبر وتطمين له، ما دام أن الله عز وجل يعلم قلبك الحب لوالديك والحرص على البر فسيثيبك على برك ويغفر لك ما يحصل من الهفوات. ولا شك أن من كان كذلك سيندم إذا زل ندم ويأتي قبل رأس والده ويده ويعتذر من تلك الكلمة أو ذاك الموقف، لأنه في قلب البر يعتذر، والله يغفر له، يوفقه للتوبة والرجوع ويغفر له، والنتيجة أن الكلية أنه على خير وأنه بار، والله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك. ومن علم الله سبحانه وتعالى في قلبه العقوق فإن الله عز وجل سيجازيه على ذلك، حتى لو بر رياء وسمعة أو خوفا. أحيانا يكون الأب قويا شديدا ويعجز الولد عن معصيته فيبر خوفا، يقول له الأب رح سو كذا، ما يستطيع الولد أن يقول لا، لكن لو له الخيار لما ذهب، لكنه يذهب خوفا من الأب لقوته سطوته، فيبر خوفا وليس تقربا إلى الله تبارك وتعالى. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، أي تضمرون الحب للوالدين والبر، فإنه كان للأوابين غفورا. كيف يعني الصلاح والمغفرة؟ يعني ما يحصل من إيش؟ من هفوات وتقصير من الصالحين، هذا تطمين. يعني مهما كان صالحا لابد أن يحصل هفوات، لأن التعامل مع الوالدين يطول، ولا سيما إذا كبر الوالدان، ولا سيما إذا كان يسكن معهما في بيت واحد، فالتعامل طويل، تعامل عمر ليل ونهار في كل يوم كل وقت، فلا بد أن يحصل شيء من التقصير أو الزلل، فالله سبحانه وتعالى يغفره، لكنه يرشده للتوبة. الأواب هو الرجاء إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة، هذا حال الصالح. زل بكلمة يقلق ولا يرتاح، بعد ساعة ساعتين أكثر أقل أو يوم يومين يأتي قبل رأس والده أو والدته ويعتذر، والله أنا أخطيت قصرت وكذا، والوالد يسامح مباشرة لأن قلب الوالد رحيم. مما هو مشهور أن العقوق، أن البر والعقوق دين، غالبا ما يحصل في الدنيا، والقصص هذا مشهورة. ما الدليل على ذلك؟ لو قال هل في دليل من القرآن والسنة على أن العقوق دين، أو أن الناس أخذوه من التجارب والواقع، قصص مشهورة في هذا الكثيرة، ف فأخذ من الواقع، ولا له أصل في الشريعة في النصوص؟ الظاهر له أصل، له أصل، مثل قوله عليه الصلاة والسلام كما في سنة أبي داود: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. البغي العدوان وقطيعة الرحم، العقوق من قطيعة الرحم ولا لا؟ أعظم أنواع القطيعة، لأن الوالدين هم أقوى الرحم، فيدخل في قطيعة الرحم دخولا يعني هو أعظم الرحم. إذن هذا نص: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. ومن العقوبات الجزاء من جنس العمل، رحمكم، إذا عق والده عقه ولده في الغالب، يعجل له من جنس عقوبة من جنس الذنب الذي عمل. وفي قاعدة مشهورة: الجزاء من جنس العمل. هذا يدل على، وهذا يؤخذ من حكمة الله، الله حكيم، فيجازي العبد من جنس ما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والغالب أيضا أن البار يبره أولاده كما بر والدي، فالجزاء من جنس العمل. وأيضا فيه نصوص في يعني ما يحصل من خير للبار والواصل، قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره، يعني في أجله مد في عمره، فليصل رحمه. متفق عليه. أن سات رحم سبب في سعة الرزق، سبب في طول العمر، وهذا معجل في الدنيا مع ما يدخر له في الآخر. وهل يجوز أن يبر والديه ويصل رحمه لأجل الدنيا، لطمعا في صلة، في زيادة العمر وفي زيادة المال، ولا نقول هذا عمل صالح لابد أن يكون لوجه الله تبارك وتعالى ولا يجوز أن يفعله لأمر من أمور الدنيا؟ ما الجواب؟ إيش نقول، يجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا بأس، إذا أشرك النيتين فلا حرج، لأنه لو كان حراما لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الترغيب ولا لا؟ ذكر يرغب في الصلة: من سره أن يبسط له في رزق. كل الناس يحبون سعة الرزق، كل الناس يحبون طول العمر. إذن هذا المحبوب ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لأجل الترغيب، فلو كان يحرم أن يقصد لما كان الحديث فائدة ولا لا؟ واضح، له نظائر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني طلب السلب هذا محبوب لأنه مال، والناس والنفوس تحب المال. فإذا لو كان طلب المال في الجهاد حراما لما كان لحديث فائدة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من أجل يحرض على القتال، وهذا معروف، يعني طلب الدنيا، العمل الصالح إذا عمله العبد ويريد به الأجر، يريد به وجه الله مع الدنيا فلا حرج، ولكن الأجر ينقص قليلا على حسب نيته. إذا أراد وجه الله خالصا فهو أفضل وأعظم، وإذا أراد الأمرين فلا حرج ولا يأثم، لكن ينقص الأجر. وإذا أراد الدنيا فقط، هنا الذي هذه النية التي تحبط العمل، بخلاف الرياء والسمعة فإنه يحبط العمل مطلقا، حتى لو أراد وجه الله وراء الناس فإنه يحبط عمله، لقوله تعالى في حديثه، يقول تعالى في القرآن: من كان يؤمن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شراك إدخال. وقال تعالى في حديث القدس لله مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، أي من المخلوقين، أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يحبط العمل. من فرق بين الرياء والسمعة وبين إرادة الدنيا، فرق في النصوص وفرق في الواقع أيضا. لو قال ما الفرق بين الرياء وبين إرادة الدنيا؟ أقول: إرادة الدنيا مطلوبة، الله سبحانه وتعالى أمر العباد أن يمشوا في الأرض وأن يأكلوا من رزقه جل وعلا، فطلب الرزق واجب على الإنسان، يجب عليه أن يطلب الرزق الحلال وأن يعف نفسه وأن يعف وأن ينفق على زوجته وأولاده، هذا أمر مطلوب شرعا. ولو ترك الإنسان وصار يسأل الناس لا أثم، لا يجوز له أن يسأل مع القدرة على الكسب. إذن هذا أمر مطلوب شرعا ويؤجر عليه العبد إذا نوى به تقوي على طاعة الله. وأما الرياء والسمعة الدافع له الكبر والعجب وحب الثناء، والكبر حرام. الفرق بين طلب الرزق وبين طلب الوجاهة والرياء والسمعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وجعل رزقي في إيش؟ في ظل رمحي، يعني أنه رزقه من الجهاد ولا حرج في ذلك، أنه يجمع بين عملين صالحين، يجاهد في سبيل الله ويطلب الرزق الحلال من الجهاد في سبيل الله، كما قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي في الحج. وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل. نعم يعني أسأل وأنا أقول إذا كبر الوالد إيش معنى، إيش الفرق بين كبر وكبر؟ الله مرة تعالى كبر في الحجم في الضخامة الحجم، كبر في السن، إذا أردت السن تكسر الباء تقول فلان قد كبر يعني تقدم السن، وإذا أردت الحجم تقول كبر يعني تقول هذا الشيء قد كبر، يعني إذا أردت الجسم مثلا تقول والله فلان كبر يعني عظم جسده ونحو ذلك الأشياء التي يراد بها الحجم، هذه يعني مرت معنا ذاك في المرة. يقول لو إذا كبر الوالد يتقدم في السن واحتاج إلى تنظيف العورة، هل يجوز للولد أن ينظر لعورة والده أو أن يمسها؟ يقول هذه حالة ضرورة، لكن يتولى الأم البنت، الأنثى مع الأنثى والذكر مع الذكر، وإذا أراد أن يوضعه وينجيه فليضع على يده خرقة أو ما يسمى بالدسوس، شراب يدين دسوس هذه البلاستيك حتى تحول بينه وبين مباشرة العورة، مثل تغسيل الميت، ويغض بصره يعني ينظر لقدر الضرورة ولا حرج في ذلك، هذا من باب الضرورة، لأنه قد يصاب بالشلل صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن يتحرك فيحمله الولد وينزله وينظفه، وإذا تعذر يؤتى بخادم ذكر للذكر وأنثى للأنثى، يعني ما يلزم الولد التعيين إلا بد أن يباشر بيده، لو قال الولد والله أنا في حرج أن ينظف أبي وكذا سأتي بخادم بالأجرة ينظفه، ما في مانع يكون خادم رفيقا ويؤدي الغرض لا مانع، أو يأتي بخادمة البنت تقول أنا صعب أني أنظف أمي آتي بخادمة وأنا أدفع مرتبها وهي تنظفها، ما في مانع إذا كانت خادمة رفيقة تعدي الأمر برفق وليس فيه يعني أذية لهذه المرأة الكبيرة ولا حرج، هذا صعب على النفوس ويطول تكرر، فإذا أدى الغرض بخادم فلا حرج. ما يقول جل وعلا وآتي ذا القربى حقه، خطاب لمن؟ كل الآيات وقل ربي ارحمهم كما ربيان صغيرا، هل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو الخطاب للأمة أو لكل من يتأتى له الخطاب؟ ماذا نقول في مثل هذه الأساليب التي فيها ذكر أو خطاب للفرد؟ وقل رب ارحم وآتي ذا القربى حقا، لمن الخطاب موسى؟ هل نقول هو للنبي صلى الله عليه وسلم لأمتي تبعا ولا ما ينطلق هنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له والدان، مات قبل في حال أبوه مات وحمل وأمه مات صغيرة، فعند نزول الآيات معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له والدان حتى يؤمر ببرهما، إذا نقول هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة جميعا، وإلا فلا شك أن المخاطب الأول بالآيات هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن نزل عليه، والخطاب له خطاب لأمته لتقتدي به، فقد يخاطب بأمر لا يمكن أن يفعله ويكون لأجل الأمة. ولا معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له والدان، فهذا الخطاب نقول هو له لتقتدي، والأمة تبع له، خطاب له أصلا والأمة تبع له، ولا مانع أن يخاطب بأمر لا يمكن يعمله لأجل أن يكون خطابا للأمة تبعا له. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حق الوالدين ثنى بحق الأقربين، ولا شك أن الحقوق متدرجة، حق الله ثم حق النبي عليه الصلاة والسلام ثم الوالدين ثم الأقرب فالأقرب. ولكن لو قال قال ما ضابط الأقارب الذين يجب برهم وصلتهم، هذا السؤال يعني ذكر العلماء واختلفوا في جوابه على أقوال، وليس على شيء منها دليل، يذكرون أدلة، بعضهم يذكر أدلة لكنها ليست صريحة في هذا، يذكر أدلة لكنها ما تنطبق، صحيح الدليل صحيح لكنه ليس صريح. مثل إيش؟ قال بعضهم يعني قال من ينتهي القارب إلى من له الخمس من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، أي قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم انتهى في الخمس إلى من؟ إلى بني هاشم، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فانتهى إلى هاشم ولم يعطي من بعده، إلا بنو المطلب أعطاهم لأجل النصرة وليس لأجل القرابة، لأنه لم يعطي من يساويهم في القرابة وهم بنو نوفل وبنو عبد شمس، أو نوفل وعبد شمس إخوة للمطلب، أعطى بني المطلب ولم يعطي بني عبد شمس وبني مناف، أنا نفس المنزلة. إذا جاء عثمان سعيد الظاهر عثمان سعيد معاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنك أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، يعني في إيش؟ في النسب، نفس النسب. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ كيف جاء الحديث في الصحيح في صحيح البخاري؟ قال إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، يشير إلى النصرة، لأن بني المطلب دخلوا مع بني هاشم في الشام، ولم يدخل بنو المطلب بنو عبد شمس وبنو نوفل، لم يناصروا بني هاشم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه لأجل النصرة. إذن إذا أخذنا بهذا الحديث قلنا أن الله سبحانه وتعالى قال ولذي القربى، والنبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على بني هاشم، إذن هؤلاء هم القارب الذين تجب صلتهم، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليه. إذن الدائرة كبيرة ولا صغيرة؟ هنا صغيرة ولا لا؟ صغيرة. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم يعني أبناء جدك فقط، أبناء جدك، أبناء أبيك إخوانك، وأبناء جدك أعمامك، إذن ينتهي عند الأعمام، هذه دائرة صغيرة. كيف نجيب عن هذا الدليل؟ أنه استدلوا بدليل صحيح، الآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله فأعطى بني هاشم وترك من بعدهم، بني عبد شمس ونوفل لم يعطيهم. فكيف نجيب على هذا الاستدلال؟ مع أنه قد يعني يظن الظان أنه استدلال قوي، والله هذه آية فيها ذو القربى والنبي عليه الصلاة والسلام فسر بفعله واقتصر على بني هاشم، كيف نجيب على هذا الاستدلال؟ هل نقول نسلم بهذا ولا ما نسلم؟ لأنه في إشكال أنه يضيق القرابة جدا، يضيق القرابة بهذا جدا، نقول هذا في المال، هذا في المال الذي يجب أن يعطى هؤلاء، ودائرة المال ضيقة لأن المال لا يتسع لدائرة كبيرة. المال هذا له حال دون قضية السلام والزيارة، هذه أمور سهلة والمال ثقيل، ولذلك في النفقة على الأقارب لا تجب إلا للوارث فقط، من ترثه يجب عليك أن تنفق عليه على الشروط المعروفة، ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون المنفق وارثا، يعني المنفق عليه، والشرط الثاني غنى المنفق عند زائد حاجته، والثالث فقر المنفق عليه. حتى قالوا الذي ترثه بالجملة لكنه محجوب، لكنك محجوب عنه فإنك لا يجب عليك أن تنفق عليه، مثل الأخ، أخوك ترثه ولا لا؟ ترثه بالجملة، لكن لو كان له ابن ترثه ولا لا؟ ما ترثه. إذا كان أخوك له ابن لا يجب عليك أن تنفق عليه، لأن دائرة النفقة ضيقة صحيح، لأن هذا وجوب في إعطاء المال، والمال صعب، المال صعب، دائرة المال لا تكون واسعة. لكن نقول دائرة المال شيء، ودائرة الزيارة والسلام وحضور المناسبات كالأعياد ونحوها هذا شيء آخر، لا يشق على الإنسان يزور أقاربه بما جرت به العادة في السنة مرة مرتين أو ثلاثة أو أربعة على حسب القرابة وحسب العادة، يحضر الأعياد اجتماعات الأسرة الكبيرة، هذه أمور سهلة، فلا يمكن أن تقصر على الجد فقط، أولاد الجد فقط. نقول هذا استدلال غير محلي. بعضهم وسع وعكس القضية، قال لما قال أنزل وأنذر عشيرتك الأقربين، وصل النبي إلى ما إلى بني لؤي، كعب بن لؤي أو يمكن أعلم، لو سلسلنا هذه ما أحضرنا النسب الآن، لو رجعنا الحديث وذكرنا ورتبنا نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى كعب بن لؤي كم يكون؟ كثير ولا لا؟ دائرة واسعة. شوف الإنذار اختلف عن الخمس، عن إعطاء الخمس، وهم كلها في الأقارب، وأنذر عشيرتك الأقربين. لما قام على الصفا عم وخص حتى وصل بني لؤي، ولا أدري هل وصل لا أبعد منهم أم لا، لكنه لا شك أنه توسع في الإنذار، لأن الإنذار واجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن ينذر الأمة كلها، لكنه خص الأقربين، فلا شك أن دار الإنذار واسعة تشمل الثقلين جن والإنس، فكل مقام له مقال، فلا نأخذ بهذا ولا بذلك. دائرة الإنذار واسعة جدا لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين، ودائرة المال ضيقة جدا، إذا لا نأخذ بهذا ولا بهذا. إذا بماذا نأخذ؟ نأخذ بالعرف، يرجع به للعرف، هذه قاعدة، كل ما لم يحدد شرعا يرجع في تحديده إلى العرف. إذا نقول نرجع إلى العرف، ما جرت العادة بصلته، تعرف الناس على هؤلاء من الأقارب فإنه تجب صلته، وما لا يتواصل، ما لا يرون أنه يجب التواصل فلا يجب. يعني يختلف من بلد إلى آخر، من قبيلة إلى أخرى، يختلف أيضا يعني على درجة القريب، العم مثل يزار كل شهر وشهرين، ابن العم قد يزار في السنة مرة، وكذلك ابن العم البعيد، وهكذا ربما تكون الصلة في الاجتماع في العيد في السنة مرة مرتين، تحصل صلة للبعيدين، ابن عم يراه في السنة مرة أو مرتين، هذا يعتبر صلة عرفة، أن هذا دار واسع يصعب عليه أن يزور هؤلاء لأنهم يبلغون المئات، يصعب عليه أن يزورهم كلهم ولا في السنة مرة، فيكتفى بالاجتماع العام في الأعياد أو في اجتماعات يسمى اجتماعات الأسرة الكبيرة تكون في السنة مرة، ويرجع له يقين ماذا تكون هذا الشيء؟ قال والله هذا بار، يحضر اجتماعات السنوية، يحضر الأعياد، ويحضر مناسبات الزواجات، جزاه الله خير بار، هذا صواصل. وإذا قال لا فلان قاطع ما نشوفه، تمر السنتين والثلاث والعشر ما نراه لا في الأعياد ولا في اجتماعات الكبار ولا يحضر مناسبات الزواجات، هذا يقول عنه قاطع، هو قاطع، يرجع فيه إلى العرف. نسأل الله أن يعينها طاعته ونوفقها محمد الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.